من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد وصلنا إلى خروج الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة وإعلانه الثورة في مواجهة الطغيان الأموي. الإمام الحسين عليه السلام جسد ومثل الإسلام وقدمه في مواقفه وفي ثباته وفي سلوكه، قدم الإسلام في صبره وفي صموده. وهذا درس مهم لهذه الأمة، ونحتاج إليه حاجة ماسة في هذا العصر الذي هو عصر مليء بالطغاة والطغيان وبالمجرمين وبالظلم والاستبداد. الإمام الحسين عليه السلام حينما وصل إلى كربلاء وحوصر هناك، أيضا بعد خروجه من مكة المكرمة، وسنأتي إلى هذا الموضوع، لكن ما يجب أن نعرفه أن الإمام الحسين عليه السلام بخروجه هذا جسد قيم الإسلام. وبالتأكيد الإمام الحسين عليه السلام لم يكن شخصا غريبا على هذه الأمة، ولا كانت دعوته أيضا مستهجنة ولا منكرة، وليست من خارج الدين الذي ننتمي إليه وتنتمي إليه هذه الأمة. الحسين عليه السلام رجل معروف، سبط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن يكون سبط النبي فهو يعني أنه في الدرجة الثانية بعد الأنبياء، أوصياؤهم وبعض الأوصياء الأسباط، هو سبط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو الشخص الذي وقف النبي يوما أمام الملأ ليقول للأمة عنه: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. حسين سبط من الأسباط. فحينما وقف النبي ذلك الموقف ليقول لأمته هذا الكلام، فهو يقدم الحسين على أنه نسخة مصغرة من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. عندما يقول حسين مني وأنا من حسين، فحسين يمثل رسول الله في هذه الأمة نسخة مصغرة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أن يكون هو بعد جده في مرحلة معينة في وقت معين في زمن معين يتولى هو موقف النبي صلوات الله عليه وعلى آله، يقف مقام النبي، وورث من جده إيمانا وطهرا وصلاحا وزكاء ونورا وهدى، وحرصا على هداية أمة جده، حرصا على صلاحها و حرصا على عزتها. النبي عندما أخبر الأمة عن الحسين وأنه سيقتل بسيوف هذه الأمة في حالة انقلاب من هذه الأمة، هو ذكر بقضية حتى لا يكون هناك أي اشتباه في الحسين ولا في قضيته ولا في مقامه. إذن مقام الحسين عليه السلام مقام معروف. الحسين لم يكن مجهولا ولم تكن قضيته مشتبهة حتى أن الأمة لا تعرف هل هو على حق أم هو على باطل. لا، الإمام الحسين عليه السلام كان معروفا، لكن الأمة هي التي كانت هي قد وصلت إلى حالة خطيرة من الابتعاد عن قيم الإسلام من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ربيت تربية ثانية، تربية تختلف عن تربية الإسلام، تختلف عن تربية القرآن، تختلف عن تربية محمد صلوات الله عليه وعلى آله، تربية توصل إلى أن يكون الإنسان في ذلك المستوى الدني يجند نفسه ويعبد نفسه مع الطغاة والمجرمين، مع من يذهبون به إلى نار جهنم، مع من يدفعون به في مواقف كلها ظلم وكلها باطل وكلها طغيان. يكون الإنسان قد وصل إلى حالة يقبل بأن يكون مجرما مفسدا رذيلا تافها حقيرا، يدنس نفسه يدفع بنفسه في مواقف هي إثم هي عدوان هي باطل. والبعض الآخر يقبل بأن يكون شاهد زور ومتفرجا على الأحداث وكأنه غير معني بما يحصل، قد ذهبت من نفسه روح المسؤولية والشعور بالمسؤولية التي ربانا عليها الإسلام وربانا عليها رسول الإسلام محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وهي نتاج تربية القرآن الكريم. روح المسؤولية، الشعور بالمسؤولية، ربينا على هذا وربان الإسلام على هذا. لكن عندما خرج الإمام الحسين عليه السلام في هذه الأمة في مرحلة معينة، قد قبلت هذه الأمة بأن يحكمها ويدير شؤونها ويتحكم في رقابها ويتولى عليها ويتولى أمرها وشأنها ودينها ودنياها رجل هو من أسوأ الناس، شيطان من شياطين الإنس، مجرم من أكابر المجرمين. أمة كان فوقها محمد، كان يديرها محمد، كان يوجهها محمد، كان يدير شؤونها، كان يقودها محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فإذا هي تذهب بنفسها لتكون تحت ولاية وقيادة مجرم من أسوأ المجرمين، هو يزيد القرود، يزيد الخمور، تذهب من الطهر إلى الدنس إلى الرجس، تبتعد عمن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عن سبط رسول الله، عن سيد شباب أهل الجنة الذي يقود هذه الأمة إلى الجنة، تذهب إلى يزيد وتقبل بيزيد ويتحكم بشؤونها يزيد، يقودها ويسودها ويتولى دينها ودنياها ويتحكم على رقاب أهلها ويستعبدهم. إذن الإمام الحسين عليه السلام كان شخصية معروفة، لكن الأمة هي التي كانت قد هبطت وتغيرت ثقافتها ولم تعد ساحة للعظماء. وبالتالي من قتل الإمام الحسين عليه السلام، من شارك في قتل الإمام الحسين، هم من أضاعوا الأمة، هم من هبطوا هذه الأمة، من زيفوا وعي هذه الأمة، هم شركاء أساسيين في قتل الإمام الحسين عليه السلام. وإلا في المسألة أن الأمة تعرف من هو الإمام الحسين وتعرف أيضا من هو يزيد، لم يكن شخصية مجهولة. يزيد كان معروف، عنصر ضال مفسد مجرم، مشهور بالخمر، ومشهور وهو يجعل على أحد الكرسيين لذين بجواره على أحدهما قردا وعلى الآخر سرجون النصراني، سرجون الرومي. كان رجلا يمثل ما يمثله السفراء الأمريكيون اليوم في المنطقة العربية، كان يمثل السفير للروم للنصارى عند يزيد ومستشارا ليزيد، يشير عليه بالرأي ويدبره ويوجهه ويأمره وينهى. إذن المسألة كانت واضحة، ولذلك الإمام الحسين عليه السلام عندما تحرك تحرك وهو معروف، وتحرك في مواجهة من هو معروف أيضا بفسقه وفجوره، يزيد بن معاوية مشهور بين الأمة. لكن لماذا الأمة خذلت الإمام الحسين وتحركت مع يزيد؟ هذا ما يجب أن نعرفه، نعرف الخلفيات، نعرف الأسباب كذلك، أسباب التي أدت بهذه الأمة إلى أن تكون بهذا المستوى، تخذل ابن رسول الله وحفيد رسول الله وسبط رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وتقف مع يزيد المجرم الفاسق والمعروف بفجوره وفسقه. معنى الأمة هذا تغيرت ثقافتها، تغير وعيها، وتغيرت أهدافها أيضا، كما هو الحال، كما هو حال الأمة الآن، تقف مع المجرم، مع الظالم، مع المعتدي في مواجهة مظلومين معتدى عليهم. أليست الآن القصة تتكرر؟ عندما تقف الأنظمة العربية ويقف الكثير مع يزيد العصر، مع محمد بن سلمان، محمد بن زايد، ويخذلون الشعب اليمني المعروف بإيمانه، المعروف بأخلاقه، المعروف بقيمه. الكل يعرف الشعب اليمني، ويعرف أنه شعب عظيم، شعب لديه القيم والأخلاق، ومع هذا يقفون مع السفاح المجرم المعروف أيضا بفجوره وفسقه. الكل يعرف فجور محمد بن سلمان، محمد بن زايد، فسقهم، ومعروفين حتى بصور، ومع هذا يقفون معهم في مواجهة الشعب اليمني المظلوم الذي يرتكب بحقه أبشع المجازر. لماذا هذه الأمة تقف، أو الكثير من أبناء الأمة يقفون مع السفاح المجرم المعتدي في مواجهة المظلوم والمعتدى عليه ومن يرتكب بحقه أبشع المجازر؟ لأن الأمة أمة منحطة، أمة أشبه بتلك الأمة في زمن الإمام الحسين عليه السلام. على كل، نأتي إلى الإمام الحسين عليه السلام وهو في مكة، وبعد وصول الرسائل من العراقيين بأن يسرع إليهم لينصروه، يجاهدوا تحت رايته، وما حصل من إرسال مسلم بن عقيل كمبعوث للإمام الحسين عليه السلام إلى العراق. يذكر المؤرخون أنه بلغ أهل الكوفة نزول الإمام الحسين عليه السلام مكة، وإعلانه الثورة على الظلم، وأنه لم يبايع ليزيد، فوفد إليه وفد منهم عليهم أبو عبد الله الجدلي، وكتب إليه شبث بن ربعي وسليمان بن سرد والمسيب بن نجبة، ووجوه أهل الكوفة يدعونه إلى بيعته وخلع يزيد. يزيد كان قد فرض عليهم البيعة، فقال لهم: أبعث معكم أخي وابن عمي، فإذا أخذ لي بيعتي وأتاني عنهم بمثل ما كتبوا به إلي قدمت إليهم. ودعا مسلم بن عقيل فقال: اشخص إلى أهل الكوفة، فإن رأيت منهم اجتماعا على ما كتبوا ورأيته أمرا ترى الخروج معه فاكتب إلي برأيك. خرج مسلم بن عقيل حتى قدم الكوفة، ونزل دار المختار بن أبي عبيد الثقفي، وبايعه من أهلها 18,000 سوى أهل البصرة، وحلفوا بأيمان مغلظة ليجاهدن معه بأموالهم وأنفسهم. فهنا كتب مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين عليه السلام يستقدمه ويستحثه. دخل رجل ممن يهوى يزيدا يقال له عبد الله بن مسلم الحضرمي على النعمان بن بشير، وهو والي الكوفة من قبل النظام الأموي، فأخبره بما حصل مع مسلم بن عقيل، وقال له: إنك لضعيف. فقال النعمان: لن أكون ضعيفا في طاعة الله، لأن أكون ضعيفا في طاعة الله خير من أن أكون قويا في معصيته. فكتب بشأنه إلى يزيد فاستشار سرجون النصراني، وكان لا يخالفه، فقد كان يمثل ما يمثله السفراء الأمريكيون اليوم في المنطقة العربية، وكان مستشارا ليزيد يشير عليه بالرأي ويدبره ويوجهه ويأمره وينهاه. فقال: ليس لها إلا عبيد الله ابن زياد، وكان عامله على البصرة، وكان يزيد واجدا عليه وهم بعزله، فكتب إليه بولايته على الكوفة مع البصرة، وأمره أن يدس إلى مسلم بن عقيل حتى يأخذه. فخرج عبيد الله بن زياد حتى أتى الكوفة، فدخلها متلثما، فجعل يمر بمجالسهم يسلم عليهم فيردون عليه: وعليك السلام يا ابن رسول الله، وهم يرون أنه الحسين بن علي عليه السلام. قال أبو مخنف المؤرخ: إن ابن زياد أقبل من البصرة ومعه مسلم بن عمر الباهلي والمنذر بن عمرو بن الجارود وشريك بن الأعور وحشمه وأهله حتى دخلوا الكوفة، وعليه عمامة سوداء ومتلثم، والناس ينتظرون قدوم الحسين عليهم، فأخذ لا يمر على جماعة من الناس إلا سلموا عليه وقالوا: مرحبا بك يا ابن رسول الله، قدمت خير مقدم. ورأى من الناس من تباشرهم بالحسين ما ساءه، فأقبل حتى دخل القصر. قال: لما نزل ابن زياد القصر نودي في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع إليه الناس، فخرج إلينا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن أمير المؤمنين، ويقصد يزيد لعنه الله، ولاني مصركم وثغركم وفيئكم، وأمرني بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم، وبالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم، وبالشدة على مريبكم، فأنا من مطيعكم كالوالد البر الشفيق، وسيفي وصوتي على من ترك أمري وخالف عهدي، فليبقي امرؤ على نفسه، الصدق ينبئ عنك للوعيد. ثم نزل. هنا سمع مسلم بن عقيل بمجيء عبيد الله بن زياد ومقالته. طبعا خطاب عبيد الله بن زياد خطاب مخادع، خطاب مكار مجرم، يريد أن يخدع الناس. هنا سمع مسلم بن عقيل بمجيء عبيد الله بن زياد ومقالته، فأقبل حتى أتى دار هانئ بن عروة المرادي، فدخل في بابه، فأرسل إليه أن اخرج إلي، فقال: إني أتيتك لتجيرني وتضيفني. قال له: رحمك الله، لقد كلفتني شرطا لولا دخولك داري وثقتك بي لأحببت لشأنك أن تنصرف عني، غير أني أخذني من ذلك ذمام. أدخل. فدخل داره، فأقبلت الشيعة تختلف إليه في دار هانئ بن عروة، وجاء شريك بن الأعور حتى نزل على هانئ في داره وكان شيعيا. وهنا عمل ابن زياد على اكتشاف مكان مسلم بن عقيل، وبدأ يخطط كيف يكتشف مكانه ثم يعمل على تصفيته. وننهي الحلقة لهذا اليوم بالإشارة إلى أن هؤلاء الشيعة في الواقع لم يكونوا ثمرة تربية الإمام علي عليه السلام، كانوا هم تربية النظام السابق، من سبق الإمام علي عليه السلام، وكانوا جزء من هذه الأمة التي انحطت بسبب ما دخل إليها من ثقافات مغلوطة، من عقائد باطلة، من سياسة لم تكن سياسة حكيمة، أوصلت الأمة إلى حالة الانحطاط الرهيب. فلم يكن هؤلاء بالمعنى الصحيح أنهم تربية الإمام علي عليه السلام. الإمام علي وصل إليه الأمر والأمور قد تغيرت بشكل كبير. نتحدث إن شاء الله عن هذا الموضوع في الحلقات القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.